إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أوجب الله على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله والعمل بها، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكل رسول خاطب قومه أول ما خاطبهم بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالنفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بعث الله الرسل، وهي أول دعوتهم لأقوامهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، خلق الله الجن والإنس. ومن أجل هذه الكلمة خلق الله السماوات والأرض. ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لأنها تنفي الشرك بالله عز وجل، وتثبت العبادة لله وحده سبحانه. فهي كلمة الإخلاص، إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله تعالى. وهي كلمة التقوى، كما قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وكلمة لا إله إلا الله هي العهد الذي ذكره الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنة التي ذكر الله جل وعلا في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي كلمة الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعنها يسأل الله الرسل وأممهم، حيث يقول الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان. ولا بد من اعتقاد معناها مع التلفظ بها والعمل بلوازمها، فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل قائلها بلوازمها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كون المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون. فالمراد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سواه جل وعلا. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فباطل وبباطل عبد. قال ربنا جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وفي اللغة يقال: تأله الرجل إذا تعبد. والهمزة واللام والهاء ألها أصل واحد وهو التعبد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا بد من إفراد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد. فالألوهية معناها العبادة. ومعنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء والعامة، كلهم يفسرون الإله بالمعبود والتأله بالتعبد. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: رسل الله وأنبياؤه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، أي لدعوة العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله عز وجل بالإلهية، أي بالعبادة، والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. أن الرسل جميعاً دعوا أممهم إلى العبادة، عبادة الله رب العالمين وحده، مع النفي والبراءة لكل معبود سوى الله جل وعلا. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل، كلهم من أولهم إلى آخرهم أمروا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده. فجميع الرسل إنما جاءوا بالنفي والإثبات، ودعوة المرسلين نفي وإثبات. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو ما تضمنته الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل معبود إلا الله، وهذا إثبات لله تبارك وتعالى بأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه هو وحده الإله الحق. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله بتوحيد العبادة وصرفها لله تبارك وتعالى وحده. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وركنا لا إله إلا الله هما النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله تثبت جميع العبادات لله تعالى وحده. وقد ذكر الله تعالى دعوة الرسل أممهم إلى إفراد الله بالعبادة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وذكر تعالى ما قاله الأنبياء والمرسلون لأقوامهم أول ما دعوهم إليه، فقال عن نوح صلى الله عليه وسلم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال تعالى عن هود صلى الله عليه وسلم: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال تعالى عن صالح صلى الله عليه وسلم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وقال تعالى عن لوط صلى الله عليه وسلم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن شعيب صلى الله عليه وسلم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. وقال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى عن سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال عن إلياس عليه السلام وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد أرسل الله تعالى خاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أرسله الله تعالى يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك يقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال ربنا جل وعلا لنبيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالقرآن كله دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى والمشركون الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنه تعالى خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وهذا الذي قرره الصنعاني رحمه الله وما عليه جماهير علماء أهل السنة، بل كلهم على هذا، أن الله رب العالمين ما أرسل المرسلين من أجل دعوة الخلق إلى إثبات أن الله هو الخالق وأنه هو المالك وأنه هو الرزاق وأنه هو الذي يدبر الأمر، فهذا مركوز الإيمان به في طبائع البشر. وإنما دعا المرسلون أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وفي هذا كانت الخصومة. فتوحيد الربوبية، توحيد الخالقية، توحيد الرازقية، توحيد المالكية، توحيد تدبير الأمر، هذا لا نزاع فيه، ولم يقع في هذا نزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين. يعني لم يقولوا إن الأصنام خلقتهم، ولا إن الأصنام شاركت في خلقهم، وإنما هم مقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدون من دون الله جل وعلا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم ليقولن الله خلقنا. فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة الله ويشركون به غيره؟ وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، أي لئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز في سلطانه العليم بهن وما فيهن من الأشياء لا يخفى عليه شيء، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. هذا لم يقع فيه نزاع، بل هم مقرون به. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كل هذا يقر به المشركون، والدليل على ذلك كلام ربنا جل وعلا الذي لا أصدق منه قيلا ولا أصدق منه حديثا. الله جل وعلا هو الذي قرر هذا في القرآن المجيد. إذن قرر ربنا في هذه الآيات وفي غيرها أن الكفار المشركين الذين حاربهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون أن الله خالقهم، وأنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك كله فهم كفار. أحل الله رب العالمين لنبيه وللمؤمنين معه وبعده دماءهم وأموالهم وذرياتهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، وهم خالدون في النار. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوة ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلم يراجعه فرعون، وألزمه موسى عليه السلام بهذا التقرير أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات، أي المعجزات التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات المعجزات، إلا رب السماوات والأرض بصائر. فتيقنت يا فرعون أنه ما أنزل تلك المعجزات التسعة الشاهدة على صدق نبوتي إلا رب السماوات والأرض، لتكون دلالات يستدل بها أولو الأبصار على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته. يقول موسى: وإني لعلى يقين أنك يا فرعون هالك ملعون مغلوب. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي فأنظرني. فإنه يقر بأن الله هو ربه، وأنه عبد مملوك مقهور مسخر. هذا توحيد الربوبية، ولكنه تأبى على أمر ربه بالسجود لآدم واستكبر فكفر. كل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فلو كانوا يشركون في الخالقية مع الله غيره ما صح هذا الاحتجاج من الرسل عليهم، لأنهم يقولون لهم: أفمن يخلق وهو الله وحده متفرد بالخلق، متفرد بالملك، متفرد بالإحياء والإماتة والتدبير، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وكذلك احتجوا عليهم بقوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فلو كانوا يعتقدون أن آلهتهم تخلق ولو ذبابا ما صح احتجاج الرسل عليهم بهذا. المشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. والله خلقنا لعبادته، والعبادة التي خلقنا الله تعالى لها لها قطبان عليهما تدور، هما كمال الحب وكمال الذل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. على الحب والذل تدور العبادة، فإن العبادة هي كمال الحب في كمال الذل، هي غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له لم يكن له عابدا، ومن ذل له ولم يحبه لم يكن له عابدا، حتى يجمع الأمرين. فإذا أتى بالمحبة التامة الكاملة والذل الكامل التام فهو العابد حقا. وعبادة الله تعالى هي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هي الغاية التي لأجلها خلقنا الله جل وعلا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ورأس العبادة وأساسها التوحيد، التوحيد لله رأس العبادة، لا إله إلا الله رأس العبادة وأساسها. توحيد الله تفيده كلمة التوحيد التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد قولها باللسان. أله بمعنى مألوه، فالإله إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، ومألوه معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال الصنعاني رحمه الله: ومعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان الكفار يفهمون معنى لا إله إلا الله فسحقا لعبد ينتمي إلى أهل القبلة ولا يعرف من معنى لا إله إلا الله ما عرفه جهال المشركين. كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والألوهية، والكفر بكل معبود دون الله تبارك وتعالى، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهي نفي وإثبات. والنفي والإثبات هو ما جاء به المرسلون، كل المرسلين حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالكلمة الطيبة، وهي نفي وإثبات لا إله إلا الله، نفي استحقاق العبادة عن كل من وما سوى الله، وإثبات استحقاق العبادة للإله الحق وحده لا شريك له. هذا المعنى للا إله إلا الله يعرفه صبيان أهل السنة، فيتلقونه في مكاتبهم وفي دورهم، ويرضعونه مع لبان أمهاتهم. أما المبتدعة كسيد قطب والمودودي ومن لف لفهم فلا يعرفون معنى لا إله إلا الله. قالوا: معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وأسس على هذا الفكر الخاطئ المخطئ الدخيل على دين الإسلام العظيم الذي تبرأ عن فهمه المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقعوا فيه. أسس على هذا الفكر جماعات تستحل الدماء لأنها تكفر من لم يعتقد المعنى الذي ذهبوا إليه وأسسوا عليه أفكارهم ونظمهم وجماعاتهم، فصاروا يكفرون بالجملة، بل يكفرون أهل الأرض قاطبة كما فعل قطب، وهو ينبوع التكفير في هذا العصر الحديث. واسأل أولئك الجنود، واسأل أولئك الجنود والضباط الذين يقتلون في كل سبيل وفي كل حين، بأي ذنب قتلوا؟ بهذا الخطأ، بهذا الضلال، بهذا الانحراف عن دين الله جل وعلا، بهذا الانحراف والخطأ والخطيئة
في أصل معرفة لا إله إلا الله التي أسست عليها الملة والمعنى الحق، يعرفه جهال المشركين ويعرفه بحق صبيان أهل السنة في مكاتبهم وفي دورهم، بل يرضعونه مع لبان أمهاتهم. فاللهم إنا نبرأ إليك من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين، ونسألك السلامة والعافية يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن مر تقرير معنى لا إله إلا الله وتقرير معنى الربوبية ومعنى الألوهية ما يتعلق بذلك في دعوة جميع المرسلين، مؤسساً ذلك التقرير على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا كله فاعلم أن من أعظم ما وقع فيه سيد قطب وأدى به وبمن تبعه إلى الضلال المبين جهل معنى لا إله إلا الله، وما وقع فيه من الخلط بين الألوهية والربوبية. فقد قام سيد بتفسير لا إله إلا الله بغير معناها الصحيح في الشرع واللغة، ووقع في الخلط بين معنى الألوهية ومعنى الربوبية في التوحيد، كما في قوله في الظلال وحده قال: كانوا يعني العرب يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية، وهذا كذب على أولئك المشركين. كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية أي الحاكمية. وعلى ذلك في الظلال في الصفحة الخامسة بعد الألف وقال: لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته لا حاكمية إلا لله. الظلال في الصفحة السادسة بعد الألف وقال: أخص خصائص الألوهية هي الربوبية. وليضحك صبيان أهل السنة على هذا الجهل المبين والضلال العظيم، يقول أخص خصائص الألوهية هي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية. قاله في الظلال في الصفحة 52 بعد 800 وألف وقال: وهو الله لا إله إلا هو، أي لا شريك له في الخلق والاختيار، خلط بين معنى الإله ومعنى الرب، بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ويؤسس على كلامه فكر تنظم به جماعات تستحل الدماء، تستحل الفروج، تستحل الأعراض، تستحل الأموال، تعيث الفوضى في البلاد، تدمر دين الإسلام، فضلاً عن تدمير المسلمين أنفسهم. قال: إله الناس، الإله هو المستعلي المستولي المتصل، ده خطأ بين. وقال: لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. قال هذا في العدالة الاجتماعية في الصفحة 82 ليس له سلف في هذا التأويل من الصحابة وعلماء الأمة. فالحاكمية إنما هي معنى من معاني الربوبية، ضيع به سيد قطب المعنى الأعظم للكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. وقد ابتدع بعض العصريين من القطبيين تقسيما جديدا للتوحيد، فجعلوا من أقسام التوحيد قسما سموه توحيد الحاكمي. وقد سئل العلامة محمد بن صالح العثيمي رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: ما تقول عفى الله عنك في من أضاف للتوحيد قسما رابعا سماه توحيد الحاكمية؟ فأجاب: نقول إنه ضال وجاهل، لأن توحيد الحاكمية هو توحيد الله عز وجل، فالحاكم هو الله عز وجل. فإذا قلت التوحيد ثلاثة أنواع كما قاله العلماء: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن توحيد الحاكمية هذا داخل في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الحكم والخلق والتدبير لله عز وجل. وهذا الذي ذهبوا إليه من جعله قسما رابعا من أقسام التوحيد، قال: هذا قول محدث منكر. وكيف توحيد الحاكمية؟ ما يمكن أن توحد الحاكمية؟ المعنى أن يكون حاكم الدنيا واحدا، فالحكم لله وحده، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر للأمور كلها. قال: فهذه بدعة وضلالة. يعني ما ذهبوا إليه من توحيد الحاكمية؟ قال: من قال به فهو ضال مبتدع. وقال: هذه بدعة وضلالة، أي هذه المقولة. وأيضا أفتت اللجنة الدائمة بأنه أمر محدث لم يقل به أحد من الأمة. ولكن ما تقول إذا كان من تولى كبره في ديار أهل الإسلام الناطقين بالعربية قد تبع فيه المودودي الذي لم يكن يفهم معاني كتاب الله جل وعلا ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من خلال التفسير السياسي لدين الإسلام العظيم؟ ما تقول إذا كان سيد قطب قد تبع المودودي حذو النعل بالنعل؟ ما تقول إذا كان هذا المودودي جاهلا بأوليات توحيد الله جل وعلا؟ فإن كنيته مما يجب أن يتبرأ منه، ولم يفعل، لأنه لا يفهم حقيقة توحيد رب العالمين. فهذا هانئ بن شريح لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكنى بأبي الحكم، سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لما تكنى بأبي الحكم؟ قال: إني كنت إذا وقع خلاف بين قومي حكموني، فحكمت فرضخوا لحكمي وانتهى الأمر. قال: هذا حسن، يعني الذي تفعل من الحكم والعدل في القضية، ولكن هل لك أولاد؟ قال: نعم. قال: من هم؟ فعدهم. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح، الحكم هو الله وإليه الحكم. فلم يقبل أن يكنى أحد بأبي الحكم، وهذا يكني نفسه أو يكنى فلا ينكر بأبي الأعلى، والأعلى هو الله، وتفرد الله رب العالمين بالعلو وحده ذاتا وصفات وقدرة وجلالا وقهرا، تفرده بالعلو أوضح وأخص من تفرده بالحكم، فالاستنكار ها هنا أشد. فتابع قطب المودودية في ذلك: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخالف سيد في تفسير لا إله إلا الله علماء التوحيد والتفسير والفقه واللغة المعتبرين، وتابع المودودي في هذه النظرة بأن الله هو الحاكم المتسلط. من أين أتى المودودي بنظريته؟ تابع فيها الفيلسوف الألماني هيجل في الحكومة الكلية، كما قال العلامة صوفي نذير الكشميري وهو من كبار علماء السلفيين رحمه الله بعد حكاية قصة له مع المودودي. قال: وبعد مدة علمت تفسير هذه الرؤية، بأن الشيخ المودودي يعرض فكرة الفلسفي الألماني هيجل في الحكومة الكلية في لباس الفكر الإسلامي بدل وجهة النظر الإسلامية. يقول سيد في العدالة الاجتماعية إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دين إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. ففسر لا إله إلا الله بالحاكمية، وفسر الحاكمية بالقدر والشرع، فأي خلط وخبط هذا؟ أين توحيد العبادة الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين والذي هو المعنى الحقيقي للا إله إلا الله؟ أضاعه سيد قطب. يقول في تفسير قوله تعالى في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو، أي فلا شريك له في الخلق والاختيار، هذا معنى من معاني الربوبية ضيع به المعنى الحقيقي للكلمة العظيمة لا إله إلا الله. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره وربك يا محمد المعبود الذي لا تصح العبادة إلا له ولا معبود تجوز عبادته سواه. وقال ابن كثير رحمه الله وهو الله لا إله إلا هو، أي هو المنفرد بالإلهية فلا معبود سواه كما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه. قال قطب في تفسير قوله تعالى إله الناس، والإله هو المستعلي المستولي المتسلط، فمن قال بهذا التفسير من الصحابة ومن علماء الأمة المعتبرين إن الاستعلاء والسلطان والحكم والملك والسيادة من صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى، وكذلك الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، كل ذلك من صفات الله العليا وأفعاله الكاملة القائمة على العلم والحكمة والقدر. أما العبادة فهي التذلل والخضوع والخشوع والخوف والتأله والخشية والرجاء، وكذا السجود والركوع والطواف ببيت الله وسائر المناسك والتسبيح والتهليل والتمجيد والتحميد والتعظيم، كل هذه من صفات العباد، هذه كلها من صفات العباد ومن أفعالهم الناشئة عن الافتقار إلى الله والذل والعبودية له، واعتقادهم أن هذه العبادات كلها وغيرها لا تجوز إلا لله، هو إلههم ومعبودهم لا يستحق غيره شيئا منها، لأن غيره من الفقراء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والله هو الإله الحق وهو الغني الحميد خالق ومالك ما في السماوات وما في الأرض، موصوف بكل صفات الكمال ومنها ما مر ذكره. فالخلط بين معاني الربوبية والاستعلاء والحاكمية التي هي من صفات الله وبين معاني التأله والعبادة بفروعها خلط بين صفات الله الرب العظيم المعبود المستحق للعبادة وحده وبين صفات المخلوقين الفقراء العابدين، هذا إمامهم الذي أسسوا عليه حركاتهم والذي بسببه يقتلون ويشيعون الدمار والفوضى في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين، وقد بنوا عقيدتهم على هذا الباطل والانحراف عن الجادة السوية التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الخلط كثيراً ما يحصل من سيد قطب، وأحياناً يقلب معاني الألوهية إلى الربوبية فيضيع بذلك التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا. بهذا الخلط والقلب الذي وقع من علماء الكلام جهل كثير من المسلمين توحيد الألوهية، فوقعوا في تقديس الأولياء والقبور وغيرها، وصرفوا لهم حقوق الألوهية من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وفي تصرفات سيد قطب تجديد لعمل أهل الكلام وتضييع لتوحيد الألوهية الذي بعث الله به الرسل جميعا، وهو موطن الصراع بينهم وبين أعدائهم ومكذبيهم. يقول قطب: فلقد كانوا، يعني العرب، يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا. لا والله، ما عرفوا ذلك، ولا هناك ما يدل على هذا الباطل والكذب عليه. فمن أين يقال إنهم عرفوا ذلك؟ وأين النصوص التي تدل على ذلك؟ قال أيضا: لا إله إلا الله كما كان يدركها العربي العارف بمدلولات لغته، لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله. هذا الذي ينسبه إلى العرب من أن الألوهية تعني الحاكمية لا يعرفه العرب ولا علماء اللغة ولا غيرهم، بل الإله عند العرب هو المعبود الذي يتقرب إليه بالعبادة، يلازمها الخضوع والذل والحب والخوف، وليس معناه عندهم الذي يتحاكم إليه. لقد كان لهم سادة وأمراء يتحاكمون إليهم ولا يسمونهم آلهة، وكانت لهم أوثان وأصنام يعبدونها ولا يسمونها حكاما ولا عبادتها حاكمية، وكان لهم ملوك يسوسونهم في الشمال والجنوب من الجزيرة ولا يسمونهم آلهة، وكانوا يعترفون بتوحيد الربوبية وذلك في آيات كثيرة كما مر، ولكن كانوا يعارضون الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية أشد المعارضة. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكانوا يعرفون المعنى. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. قال ابن كثير في تفسيره: أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟ أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك بالله، فإنهم قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربتها قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية، أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يقول سيد في تفسير قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، قال: فالإله هو الذي يستحق أن يكون ربا، أي حاكما وسيدا ومتصرفا ومشرعا وموجها، فلا صلة للسيد بالتوحيد ولا بعلماء التوحيد ولا بكتب التوحيد. ولهذا تراه يخبط خبط العشواء في معاني الألوهية والربوبية وفي صفات الله جل وعلا وغيرها من القضايا الخطيرة في دين الله، لأنه هجم على تفسير كتاب الله بدون فقه ولا عقيدة صحيحة، بل بركام من العقائد الباطلة، ولا يعول على أقوال مفسر السلف في قضايا التوحيد والعقيدة، ولا يعول عليهم في تفسير لا إله إلا الله. لهذا كان تفسيره لآيات التوحيد نوعا من التحريف، فكيف يفهم معاني لا إله إلا الله؟ وكيف يدرك الفرق بين الربوبية والألوهية؟ وكيف ينجو من العقائد الضالة المهلكة؟ وأرجع إلى الحد الفاصل بين الحق والباطل تجد تفصيله. والآن لقد تبع سيدا على ضلاله في الحاكمية كثير من الناس، منهم المدعو سفر الحوالي، قال في الوجه الثاني من الشريط 86 بعد 100 من شرح الطحاوية: سيد قطب، ما كتب أحد أكثر مما كتب في هذا العصر في بيان حقيقة لا إله إلا الله. يقول الحوالي: انظر إلى مئات الصفحات من الظلال تتحدث عن الموضوع. فالحوالي يخبر ويقطع بأن سيد قطب لم يكتب في هذا العصر أحد أكثر مما كتب في بيان حقيقة لا إله إلا الله في مئات الصفحات من الظلال. فهذا الحوالي يوافق بحرارة ويقر بحماسة بيان سيد قطب بحقيقة لا إله إلا الله في مئات الصفحات من الظلال. ودعك من الحوالي وخلطه وخبطه، وقف أنت إن شاء الله من أقوال سيد نفسه في الظلال فقط عند: هل سيد قطب فهم حقيقة الألوهية؟ هل فهم حقيقة لا إله إلا الله كما جاء بها رسل الله عز وجل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قف على ذلك أنت بنفسك. قال: إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين، فقد كانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيء. نعم، يعرفون ذلك ويقرون به، وهو توحيد الربوبية، وهو يدعي أنه توحيد الألوهية ولم يقع فيه نزاع. قال: ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته، فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بالألوهية، وهو اعتراف بالربوبية لا بالألوهية. يقول: فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف بالألوهية على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده في حياته، والربوبية لم ينازعوا فيها، وإنما نازعوا في الألوهية. هذا هو الذي تؤسس عليه الجماعة، هذا مدى علمه، هذه حقيقة فهمه، هذا ضلاله وخطأه وخبطه وخلطه. هذا هو الذي يسير أمام التكفيريين يكفرون ويدمرون ويفجرون ويقتلون ويريقون الدماء ويزهقون الأرواح ويستحلون الفروج ويصدون عن سبيل الله. عاملهم الله بعدله. قوله هذا هل هو في بيان حقيقة لا إله إلا الله حقا، أم هو قول به يتبين أن سيدا لم يعرف حقيقة الألوهية ولا حقيقة الربوبية، بل ولم يعرف شرك العرب؟ هذا رجل يخبط، ملك قلما وأوتي أسلوبا، فهو يكتب في أمس الأمور رحما بالمصير الأخروي، يكتب في دين الله جل وعلا، ويتصدى لتفسير كلام الله بلا موجب ولا هو لذلك بمستحق، بل كان ينبغي أن يؤخذ على يديه وأن يلحق بمدارس أهل السنة ليتعلم التوحيد، ليعرف معنى لا إله إلا الله، وهي أول واجب على العبد. فأول واجب على العبد إذا بلغ الحلم أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ويتجنب نواقضها. قال: قضية الإلهية لم تكن محل خلاف، إنما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة. يكلم من هذا؟ يكلم من؟ المشركون لا يقرون له بهذا الكلام، لم ينازعوا في الربوبية وإنما نازعوا في الألوهية. يكلم نفسه؟ ليته، لكان الضرر حينئذ مقصورا عليه. إنما يكلم الحمقى، الحمقى من التكفيريين الذين نزعت منهم معاني الإنسانية، لا أقول معاني الإسلام، معاني الإنسانية، فصاروا وحوشا تلغوا في دماء المسلمين وتعيث في الأرض فسادا. يقول: قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالة، وهي التي كانت تواجهها الرسالة الأخيرة. ولا والله، وإنما كانت تواجه قضية الإلهية لا قضية الربوبية. فهذا لم يتصور تصوراً صحيحاً كما يقول هو ويحلو له التصور، فلم يتصور هو تصوراً صحيحاً الألوهية التي دعت إليها الرسل، وخاصة خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. من لم يتصور الألوهية تصورا صحيحا، أيعقل أن يبين بيانا صحيحا سليما حقيقة لا إله إلا الله؟ لكن ذلك الضال المدعو بسفر الحوالي يقول إنه قررها في مئات الصفحات لأنه على ضلاله، فهو تلميذ أخيه محمد قض، والذي أفسده وجعله حربا على أهل السنة وداعية من دعاة التكفير هو سلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني والعريفي وأمثال هؤلاء من الضلال الذين يصدون عن السبيل ويقفون للمؤمنين من أهل السنة كل مرصد، يصدونهم عن الحق وعن الطريق المستقيم. قال سيد: وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والإسلام، ولا كانت المعركة بين الحق والطاغوت على ألوهية الله سبحانه وتعالى للكون وتصريف أموره في عالم الأسباب والنواميس الكونية، إنما كان الخلاف وكانت المعركة على من يكون هو رب العالمين. هذا صدق؟ هذا عين الكذب، لأن الذي كذبه هو الله، لأن الله قرر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يقرون أن الله هو الخالق وأنه رب العالمين. وهذا يقول إنما كان الخلاف حول هذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا يدل على أن الرجل لم يفهم حقيقة التوحيد، ومع ذلك يقال إنه أكبر الدعاة إلى التوحيد في العصر الحديث، وهذا كذب عليه. لم يكن كذلك، وإنما كان صارفاً الناس عن حقيقة التوحيد، كان داعياً الناس إلى البدع الكبرى في دين الإسلام العظيم. وانظر ترى، فإن الإخوان المجرمين إنما صاروا إلى اتباعه آخر ما صاروا إليه. فهذه الجماعة ومرشدها الذي أضلها عن سواء الصراط المستقيم ومن معه من عصابته من المجرمين، هؤلاء كلهم قطبيون على هذا الفكر، يدافعون عنه ودافعوا عنه قبل أحداث 25، بل إن من نصبوه حاكما على مصر كان يقول إنه يجد كلام سيد قطب يدور في دماءه، فعامله الله بعدله. يقول قطب: فالألوهية قلما كانت موضع جدال في معظم الجاهليات، وبخاصة في الجاهلية العربية، إنما الذي كان دائما موضع جدل هو قضية الربوبية، سبحانك هذا بهتان عظيم. بل عكس ذلك هو الذي كان يقول: وهو الله لا إله إلا هو، فلا شريك له في الخلق والاختيار. وهذا يلغي حقيقة الألوهية إلغاء. فهذا الرجل، يعني قطبا، إنما فسر الإله بما فسره به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية، وبما فسرها به غيره، وبما فسر به الإله غيره ممن هو على درب دحلان مشى. فاتقوا الله عباد الله، تعلموا دينكم، فهذا أمر يبدو يسير، ألا تعرف معنى لا إله إلا الله، أن تعرفه مغلوطا معكوسا كما فعل سيد قطب ومن سار خلفه من الضلال المجرمين. وانظر إلى ما أدى إليه ذلك الفهم المغلوط، أدى بهم إلى تكفير المسلمين والخروج عليهم بأسيافهم، أدى إلى أن يعيثوا في ديار أهل الإسلام الفساد، وأن يبثوا فيها الفوضى، وأن يخلخلوا النظام الاجتماعي، وبالتالي يتطرف أهل الباطل في بث باطلهم وفي التشنيع على دين الإسلام العظيم. فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تتعصبوا للباطل. إني أقول للقطبيين ولكل من أحسن الظن بالرجل دونك ما قلت فراجعه على مواضعه في كتابه أو في كتبه، إن كان عندك أثارة من علم بتوحيد الله جل وعلا ستعرف ضلاله وسوء ما أنت عليه، وإن كنت جاهلا كمثله فما لي حيلة؟ وما هي حيلتي؟ أدخل داخل رأسك لأتمدد حتى يتسع عقلك؟ فالله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.